الحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. سبحان من سبحت له السماء برعدها، والأرض بزلزالها، والمياه بخريرها، والأسود بزئيرها، والخيل بصهيلها، والطيور بتغريدها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فإنني أذكر القاصي والداني، أذكر المشاهدين والمشاهدات، أذكر الجميع بأننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان آل البيت. مرة ثانية، آل البيت، ونتحدث عن آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والآن دخلنا بإذن الله جل وعلا في الحلقة 16، وهذه حلقة في غاية الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان، وجعلتها تحت عنوان أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكما عودت الجميع بإذن الله جميعا أن نستيقظ، لأن الموضوع هام جدا. قلت إن الحلقة في غاية الأهمية، لأنها ترد سهام المجرمين، وترد سهام الروافض إلى نحورهم، وتطهر ساحة الصحابي الجليل الخليفة الراشد من هذه الأحاديث المكذوبة المصنوعة. ولكن كنت قد وعدت بإذن الله جل وعلا أن أنهي في لحظات ما كان من أمر الروافض بإيجاز غير مخل، لأن البعض يقول إن غلوا في الكلام ربما يكون في هؤلاء. قلت لا وربي، بل إنهم أبشع مما نذكر من أمرهم وفي أمرهم. وبينت أن الروافض قد غالوا في علي رضي الله عنه أرضاه، فمنهم بسبب غلوه في علي، منهم من سب أبا بكر وعمر، ومنهم بسبب الغلو في علي من كفر أبا بكر وعمر، ومنهم بسبب الغلو في علي من قال بأن عليا هو الإله. وقد أتينا بأعظم دليل على ذلك ما كان من أمر السبئية، وهم أتباع عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي الذي دخل الإسلام ليفسده على أهله، ومكر بأهله، أي مكر بالسذج والبسطاء والعوام والرعاع من المسلمين. وظهرت حركاته الشنيعة ومخططاته البشعة في نهاية عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وألب المجرمين على عثمان، حيث ألب البعض من رعاع مصر ومن رعاع البصرة إلى آخر هذه الأمور، وفشل في الوقيعة أو الإيقاع بين عثمان وبين أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وعبد الله بن سبأ قلت تدرج في إجرامه، حيث غال في علي وتكلم في أصحاب النبي، وبخاصة في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. المجرم بعد ذلك ادعى نبوة له، ثم بعد ذلك، أي أنه النبي لعلي. وفي البداية، أي في بداية دعوته، لأن الناس ما استساغوا أن يقبلوا عليا كإله بالنسبة للمعتقد الفاسد، فإنه كان قد أخبرهم بأن عليا نبي. ثم انتقل الأمر بعد ذلك وتدرج، فقال لهم بأن عليا هو الإله وبأنه نبي، أي لعلي. ثم اعترض عليا في خطبة له بالكوفة وقال أنت، قال ويحك من أنا؟ قال أنت دابة الأرض، بك نأكل وبك نشرب وبك نحيا وبك نموت، أنت الله. فما كان من علي إلا أن نزل من فوق المنبر وأصر على قتل هذا الزنديق الكافر، إلا أن من كان يؤمن بدعوة هذا حالوا بين علي وبينه، وكادت فتنة أن تنشب، فقال علي: إذن والله لا يساكنني في أرض واحدة. فطرد إلى المدائن، فدعا هناك وطرد من المدائن، فاستقر بأرض مصر ودعا فيها إلى ما دعا إليه. المهم أن عبد الله ابن سبأ قلت قال بألوهية علي، وقلنا لما قتل علي وذهب إليه رعاعه من المصريين الذين آمنوا بدعوته وقالوا: كنت تقول لنا إن عليا هو الإله، الآن قد قتل علي. قال: كذبتم، فلو أنكم أتيتموني برأس علي في صرة، وأتيتموني بسبعين من الشهود العدول، وقلتم إن عليا قد قتل، لقلت لكم: كذبتم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فدخل الأمر على البسطاء الرعاع التافهين وصدقوا أمره. لم يقف الأمر في هذا المخطط على عبد الله بن سبأ ومن تبعه، بل هناك ذاك المسمى بالأحمر وإسحاق بن محمد النخعي وجماعته تعرف بالإسحاقية. هذا الرجل كان يقول إن عليا هو الإله، إن عليا هو الله، بل ما وقف الأمر عند هذا الحد، بل كان يقول إن عليا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أن عليا هو الإله، أما محمد فهو رسول لعلي، وأن عليا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. وله جماعة بالمدائن حينئذ سموا بالإسحاقية أيضا، وكانوا يقولون بذلك. المهم أن الأمر لم يقف أيضا على هذا، بل إن إسحاق بن محمد النخعي الأحمر كان يقول بأن عليا هو الإله في وقته، وأن الحسن هو الإله في وقته، وأن الحسين هو الإله في وقته. عجب. ورغم ذلك التخبط والجهل، فإن كثيرا من البسطاء آمنوا بهذه الدعوة، رغم أنها دعوة مجنون منحرف زنديق لا أساس يثبت لها على الإطلاق، ولا يمكن أن يقبلها عاقل فضلا عن أن يكون مسلما، لا يمكن أن يقبلها عاقل على الإطلاق. قلت قال أبو الفرج: وبالمدائن جماعة من أتباع هذا اللي هو إسحاق بن محمد النخعي الأحمر، يعرفون بالإسحاقية ينسبون إليه. طبعا كثير حتى من الكتاب الذين كانوا معتدلين من الشيعة، واقصدوا بالمعتدلون الذين ما كفروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان إلى آخر هذه الأمور، لكني أرى دخلا ودخلا في كل هؤلاء. المهم اتهموا هذا المجرم بأنه دعا إلى ذلك، ورسخ ذلك في أذهان الرعاع والبسطاء والجهال. وفي النهاية ثبت اعتقاد عند الروافض، هناك من اعتقد بكفر أبي بكر وعمر وعثمان، وهناك من اعتقد بردة أصحاب النبي إجماعا على ثلاثة، وفي رواية على أربعة كما عند كتب القوم، ومنهم من اعتقد بالتبري من أبي بكر وعمر، وهذه كلها تنسب إلى الروافض قبحهم الله. فحينما أضربوا على واتري أنهم دعوا إلى ألوهية علي، كذا حتى بالنسبة للنصيرية بمحمد بن نصير في سوريا في تركيا في لبنان، هؤلاء حتى الآن يقولون بأن علي هو الإله، وأن روح الإله حلت في علي، وأن الاسم الأعظم عندهم هو عين ميم سين، وعين تعني علي، ميم تعني محمد، وسين تعني سلمان الفارسي، أي أن عليا خلق محمدا وبعثه، وأن محمدا خلق سلمان، وأن سلمان خلق الأيتام الخمسة، إلى آخر هذه اللخبطات. المهم ربما يقول قال: يا رجل أنت تتحدث عن زمن بعيد، هم الآن لا يقولون بذلك. أقول: بل الآن يقولون بأن عليا هو الإله بصريح اللفظ. وإن شئتم فادخلوا على شبكة العنكبوتية واسمعوا رؤوس الطغيان منهم وهم يقولون بذلك. بل إني آتي لكم بهذا إبراهيم العاملي، هو شيخهم المعاصر، ماذا يقول في علي رضي الله عنه وارضاه. يقول: أبا حسن أنت عين الإله. أهو ده شيخ معاصر بتاع الروافض يقول أبا حسن اللي هو علي بن أبي طالب: أبا حسن أنت عين الإله، وأنت عنوان قدرته السامية، وأنت عنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب.
فهل تعزب عنك من خافية؟ وأنت مدير روح الكائنات ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تحيي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. كفر أكبر بواح. في عندنا من الله برهان، وفي هذا الكلام ادعاء مطلق لألوهية علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القبيح أو ما علم أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المتبوع وهو النبي وهو الذي أفضل من علي ومن الأمة بأسرها وممن سبقه وممن يأتي بعده، هو النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم رجل مقدم سيد ولد آدم إمام الأنبياء والمرسلين. رغم ذلك الله جل وعلا يقول في أمره: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا المجرم الزنديق نسي أن علي تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله الشرف في ذلك وشرف بذلك. وهل ناس الجهال أن الأفضليات في هذه الأمة بعد رسول الله إنما لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي؟ وهل نسي الجهال بأن عليا إنما هو عبد تابع للنبي كان يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ويمرض ويجد عليه ما يجري على البشر من المحن والآفات؟ بل أو ما عقل الجهال الزنادقة أن عليا قتل، فلو كان إلها ما قتل، إلى آخر هذه الأمور. المهم دعوني آتي بآخر. وعلي بن سليمان المزيدي يقول في علي أيضا من الروافض، يقول: إليك تصير جميع الأمور، يتكلم عن علي بن أبي طالب، بقول له إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور، وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير. بالله عليك سب ربنا إيه؟ سب لله إيه؟ أعطاه الصفة المطلقة، أعطاه صفة الإله المطلقة الكاملة، أو أعطاه صفة الكمال المطلقة، ونزه علي عن النقص وأتى بالشرك الأكبر البواح، لأنه رفع مخلوقا عبدا وجعله إلها والعياذ بالله. طيب، ويقول بأن الأنبياء والمرسلين بل بأن كل المخلوقات عبيد لعلي. أنبياء يقول إنهم عبيد لعلي، المرسلين عبيد لعلي، القلم اللوح الكل. إزاي يقول إيه؟ فمن ذاك كان ومن ذا يكون، وما الأنبياء وما المرسلون، وما القلم اللوح ما العالمون، وكل عبيد مماليك لك، وكل عبيد مماليك لك. أظن أن الكلام لا ينطلي على متخلف على الإطلاق إلا على الروافض، لأنهم يتركون عقولهم بجوار أحذيتهم إذا دخلوا على اللصوص الذين يسرقون خمساهم ويتمتعون بنسائهم والعياذ برب الأرض والسماء. خلاصة المسألة أنتهي بذلك، لا أريد أن أطيل في القوم على الإطلاق، فإن لي سلسلة لا أريد أن أنجر منها إلى طرق مسدودة، فهذه لها حلقاتها. المهم أخرج من ذلك وأدخل على العنوان الجديد، ألا وهو الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أو البعض من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ذكروها وصنعوها في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. ولما أقول لك في أحاديث، قبل ما أقول كلمة أحاديث أنا بنظر، أنا عندي قرآن وعندي سنة. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، منزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. فالقرآن لفظا ومعنى من عند الله. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة لغة بمعنى الطريق، لكن لو أضيفت إلى النبي فهي السنة المحمودة، فهي السنة المحمودة أي الطريقة المحمودة. يبقى السنة لغة معنى الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، فإن أضيفت إلى النبي فهي المحمودة صلى الله عليه وسلم. والسنة في الاصطلاح اتباع ما كان عليه النبي وأصحابه قولا، اتباع ما كان عليه النبي وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. أما السنة من حيث الثبات فتنقسم إلى قولية وفعلية. خلاصة المسألة أنا ما أتكلم عن السنة بالمرادف اللي يجي الذهني على طول عشان ما صعبش على الناس واجيب المصطلحات وكده. فاللي بقوله دي لما بنتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هتكلم بقى عن السنة التشريعية والسنة غير التشريعية، مش هتكلم عن السنة القولية وعن السنة الفعلية، لا، ما ثبت أو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا وصفة. طيب البعض زاد عن ذلك الدخول في الأثر وغيره، لكن أنا ناجي بقول السنة المحمودة الثابتة المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة، وهي الشارحة المبينة المفصلة لكتاب الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث طبعا هو مالي بلاه ولو شهد يتقوى به خلاصته. إنما ما أقول هنا أحاديث لا أضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موضوعة مصنوعة مكذوبة على علي رضي الله عنه وارضاه والنبي منها براء. واحد طيب ايه اسباب وضع الاحاديث دي؟ ولابد نفهم ايه اسباب وضع الاحاديث دي، اتحطت ليه ومين اللي حطها وازاي، ايه الاسباب اللي ادت لكده، وان في كتب تبقى هنا وهنا والكتب دي فيها كيت الى اخر هذه الامور. بنقول اسباب وضع الحديث تنحصر في عدة نقاط، في عدة نقاط. الاولى في الخلافات السياسية، يبقى أسباب وضع الحديث أول شيء الخلافات السياسية، يعني ما جرى في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه من خلافات قلت يعني أحياها وأشعلها وأوقل لظاها ابن سبأ وأمثاله. أيضا ما كان بين علي رضي الله عنه وارضاه من ناحية، وما كان بين أم المؤمنين الطاهرة المرأة من فوق سبع سماوات وطلحة والزبير من ناحية أخرى. خلافات سياسية، في هنا لينتصر لهذا وفي لينتصر لهؤلاء، لينتصر لهذا الجانب كثيفا وعدوانا يضع مدام ما عندوش تقوى ولا خوف من الله، ولينتصر لهؤلاء مدام لا يخشى رب الأرض والسماء يضع. وأيضا في الخلاف السياسي، الخلاف السياسي الذي قام على اجتهاد في الأصل بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عنه وارضاه، وقد بينت ذلك في صفين. المهم مثل هذه الأمور تكون مناخا وأرضا خصبة لظهور الدجالين الأفاكين الكذابين من الذين يضعون الأحاديث، ده سبب. السبب الثاني الخلافات المذهبية، يبقى لولا الخلافات السياسية الثاني الخلافات المذهبية. لماذا؟ انتصارا للهوى ولما عليه الإنسان. يعني أعطي مثال، البيئة في العراق ظهر فيها أشياء عجيبة جدا، حتى أن الأئمة قالوا أن العراق مركز لتهييج الفتن على العالم، وفيها 9 أعشار الشهر، انطلق من الحديث الصحيح. فمن العراق ظهر الخوارج وظهر الشيعة، يعني خرج الخوارج من العراق والشيعة الروافض من العراق والقدرية من العراق والجهمية من العراق إلى آخر، بل إن المسيح الدجال يخرج أيضا من هناك. فالشر الشر خرج من تلك الأرض، ولا أعني بذلك أن الخير إنما هو ممسوخ فيها، لا، فيها الخير وفيها أخيار وفيها ركع سجود وفيها أتقياء وفيها أنقياء، لكن الشر يغلب على طابع هذه البلدة من خلال هذه الأمور. المهم هذه الفرق لما ظهرت وظهرت هناك الخلافات المذهبية، كان أتبع هؤلاء يضعون الأحاديث، يصنعون الأحاديث، يؤلفون الأحاديث انتصارا لمذهبهم ولما هم عليه. عدنا. السبب الثالث بعد طبعا الخلافات السياسية والخلافات المذهبية التكسب والارتزاق، يجي الواحد الوضاع كذاب اللي بيضع الحديث اللي ما عندوش حياء ولا دم ولا علم، يروح للناس البسطاء، يروح المسجد ده يجلس وسط الناس وبعدين يجعل من نفسه محدثا، وبعدين يجيب لهم أعاجيب أعاجيب، وبعدين يقعد بقى يجيب لهم أحاديث ترغيب وترهيب. الناس دي قلوبها رقيقة، يوم يقعد يخوفهم يقول لهم أحاديث، يقول لهم عن أبي هريرة وهو ما مالش حاجة، قال قال صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قالش صلى الله عليه وسلم، يوم مالف لهم حديث في النار في العذاب في الجحيم في كيد في السؤال إلى آخره. إلا الناس بتمل للجنة شوية، الناس دي مرتاحة ماديا شوية وكيد، يروح لهم ويقول، وبعد ما يخلص يلم منهم الفلوس قبل ما قال لهم أحاديث، ويا البضاعة كلتها بضاعة يعني فاشلة بالكلية، البضاعة مكذوبة، البضاعة مصطنعة وليس فيها حق ولا فيها صدق. بل كان القصاص وكان الوعاظ يعني على قدر ممن يضعون الحديث يعني من البلادة ومن عدم الحس، حتى أن أحدهم كان لا يستحي على الإطلاق. وعلم هذا من دخول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على قص يقص على الناس، فواعدوا ليه حدثني أحمد وحدثني يحيى، أحمد قاعد وما يعرفش أحمد، يحيى قاعد ما يعرفش يحيى، يقول حدثني أحمد بن حنبل حدثني يحيى، ده قاعد يضحك ويخبي وشه وده كده إلى آخر. بعد ما خلص طبعا رحوله يحيى يقول له أحمد بن حنبل مين؟ قال له أحمد بن حنبل، ويحيى قال له أحمد بن معين، قال له خلاص أنا يحيى بن معين وده أحمد بن حنبل وما حدثناكش حاجة، وانت تقول حدثنا حدثنا. قال له كنت أسمع أنك أحمق، كنت أسمع أنك أحمق، وما ازددت يقينا إلا الآن، أليس على ظهر الأرض أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ في غيركم كتير، أحمد بن حنبل وفي غيركم يحيى بن معين. شوفوا يعني ما في حتى حياء، ما في حياء إذا لم تستحي، والعياذ برب الأرض والسماء. يبقى أنا انتهيت كده من بسرعة جدا لأسباب سياسية، أسباب مذهبية يعني الخلافات السياسية، خلافات المذهبية، التكسب والارتزاق، بعد كده فعل الوعاظ والقصاصين، فعل الوعاظ والقصاصين. طبعا الواعظ والقصاص شأنه شأن المرتزق برضه، بس هو بيختلف، عايز ينال مكانة اجتماعية، ما بياخدش فلوس على دي، بس عايز مكانة اجتماعية في وسط الناس، فيقعد يبينه بقى انه حافظ احاديث كثيرة، زي ممكن تجيب شيخ وتسمع له خطبة ما تليش ولا حديث واحد فيها صحيح، شيخ تجيب له كلتي اللي قاله تلاقي كل اللي قاله مش صحيح على الاطلاق. يعني في مرة في احدى القرى في صعيد مصر الاخ قال لها اسجل لك، سجل اللي عندك يا ابني، اللي عنده بيقول لهم ايه؟ قال تعال اسعى يا عبد ونسعى معاك. قال تعالى ده فين دي؟ فين؟ قال تعالى فين؟ ربنا قال الكلام ده؟ ويقول لهم ايه؟ وقال صلى الله عليه وسلم المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ده شغل المدحين والناس اللي بتطبل في الشارع، لا النبي قال ولا ربنا قال الكلام ده على الاطلاق، بس اهي بضاعة يعني تسمع العجب من الكثيرين ممن يتصدون ويتصدرون، والعياذ بالله جل وعلا. فعلا التمس العلم من الأصاغر في هذا الزمان، بل ربما تسمع في إذاعة متخصصة، يعني إن سمعت عشرا من الأحاديث صح منها ثلاث أو أربع، بل ربما إذا سمعت من شيخ في قرية أو في نجع أو ما شابه فكأنك تسمع كلاما جديدا، يعني ما هو بالمكتوب ولا بالمسجل عندنا على الإطلاق. فكل اللي عشان ينال مكان اجتماعي يطلع لك مثلا حتى أنت تنصح مش فايد، يطلع لك على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما دخل الغار جت بقى الحمامتين الوحشيتين وجي العنكبوت ويقعد يعمل لك فيلم كبير ويقول لك عليها قصيدة، ولا كان في حمامتين ولا كان في عنكبوت. طيب يجي واحد ثاني يقعد بقى يمدح لك، كان جه عندي نحن يعني في بلدي انا مرة ما شباب كده جي خطب في مسجد وازهري، النبي لما كان في بطن امي كانت تكلمه ويكلمها، تسمع التسبيح بتاعه وهو في البطن، وما ولد كان له اسنان واكل عشان يريح امه وما ياخدش اللبن. قلت لا 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 ايه الحاجات دي؟ وحاجات قصص ولا في الخيال. طلع لك واحد ثاني يجيب لك برضو قصص ما انزل الله بها من سلطان، يقعد يحكي لك حكايات عن علي بن ابي طالب لاهي موجوده حتى لا في كراسه ولا مكتوبه بقلم رصاص يعني بصراحه. ويطلع لك واحد يعمل لك خطبه كامله عن ثعلبه، ويح ثعلبه يا ويح ثعلبه ده منع الزكاة والايه نزلت فيه. راجل حرام عليك، الحديث مش صحيح على الاطلاق، ما تظلمش ثعلبه. والثاني يا ويح علقمه، علقمه لانه كان عاقا لام كيت والنبي قال اجمعوا حطبا حتى احرق علقمه ولسانه اتمسك. يا عم ارحمنا، ما فيش حاجه من دي حصلت. المهم ان الاشكال دي غيبت المسلمين وجعلتهم يعيشون في غيبوبه، وجنبوهم العلم الشرعي وجنبوهم الاخذ عن الاكابر واعطوهم الضلال. المهم خامس نقطه من الاسباب في وضع الاحاديث المصالح وكذا الانتقام من المخالفين. المصالح وكذا الانتقام من المخالفين. يعني واحد يحب الشافعي مثلا يوم جاي مألف حديث يقول لك سيخرج من امتي رجل عجيب علمه نفيس اسمه محمد بن ادريس. لا سلام، ايه دي؟ اشوف لك اهو هو اللي قال على الشافعي اهو، محمد بن ادريس الشافعي النبي اللي قال. ما حصلش الكلام ده على الاطلاق، ما حصلش. طيب يجي واحد عايز ينتقد من المخالفين بتاعه يقول ان النبي اخبرنا بان قوما يعيشون في المكان كذا يفعلون كذا هم من اهل النار او اقتلوهم الى اخر هذه الامور، ويحرض على هؤلاء والنبي لا قال هذا ولا سمع عن هذا. وهذا من الافك الواضح والشر الفاضح على ألسنة هؤلاء المجرمين. النقطة السادسة التقرب للحكام والسلاطين بما يوافق هواهم، بما يوافق هواهم. يعني الحاكم أو السلطان الوقت هو في موقف محتاج دعم، يقوم ده رايح رزعه حديثين كده خلاص ملهمش أصل على الإطلاق وينفخ فيه، ويشوف أحاديث صحيحة يلوي عنها ويسخرها برضو لصالح الراجل ده ضد الخصوم بتاعه، فيبيد الخصوم وينتصر لنفسه. مش كده وبس، لا ده احنا نقول تقرب الحكام والسلاطين، بل يصل الامر به الى ان يقعد يعطي اشياء حتى من قبيل الرؤى ان عجز عن الدليل قول له النبي جه وقال ان انت على الحق واعمل واعمل الى اخر هذه الامور. لا ويضل بقى ويضل، بل الواحد منهم حتى في الدعاء كان يسارع بالدعاء قبل ان يرى الاثر او النتيجة. يعني على سبيل المثال خليفة المأمون، خليفة المأمون خارج كده في رحلة صيد وبعدين شاف طير كبير فعايز يصطاد الطير، فمنشن كده وقام ضارب السهم لسه بيضرب كده بشد السهم، قام قال له احسنت الشيخ اللي معاه احسنت، قام السهم ما جاش في الطائر، قال له احسنت فين؟ ما انا ما وقعتوش، قال له احسنت الى الطائر انك ما قتلتوش. يعني على طول جاهزين زي اللي بيقول يا طيبة قلبك يا عمدة. هم دول الشر في المجتمع، هم دول شياطين المجتمع الذي لا نرى فيهم خيرا. ولذلك يا جماعة ان من علامات الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، والاصاغر معناه ان الواحد منهم صغير في السن، لا الاصاغر في العلم، الاصاغر في العلم يتصدرون ويتصدون. تلاقي الواحد من دول يتحط ويتقال له يا فضيلة الامام يا فضيلة العلامة يا فضيلة الشيخ ويفتي بقى ويتكلم في الدين وهو فارغ. ولذلك النبي قال لي بقى من علامة الساعة مش كده وبس، النبي بين ان هو ده الرويبضة قاعد عامل نفسه عالم مستنبه وهو جاهل. ولذلك اما النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس سنوات خدعات في الحديث الصحيح، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. لما تلاقي الإعلام مثلا أو شيء يجعل الولي شقية ويجعل الشقية ولية، يبقى بقى أهو سنوات خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين يبقى الإنسان الأمين يتقال عليه حرامي وكيت ويشكك فيه والآخرة ويؤتمن فيها الخائن واللص اللي الناس كلها تقول احنا نثق في ده خذ يا عمي ومش عارف ايه وينطق فيها رويبضة. في العصر اللي فيه الحاجات ده ايه فيه رويبضة اللي هو بقى اللي هو ده اللي احنا بنقول الصغير في العلم. وينطق فيها رويبضة رويبضة من الاصاغر يعني اما تقال له بدأ بتقال له يا فضيلة الشيخ وتحط في مكانه ما عادش خلاص انا شيخ وانا عالم كبير. خلي بالك في الحته دي نقطة في غاية الأهمية عشان برضو ناس تبقى فاهمة قوي. الشيخ اللي بتحط نوم الأصاغر الناس اللي بتنزلوا المنزلة الكبيرة لكن ربنا ما بينزلوش منزلة أهي جاهي. النبي بيقول إيه في الحديث الصحيح عند البخاري في كتاب العلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبضه العلماء. حتى إذا لم يبقى عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا الناس اللي اتخذوه لا الشيخ ده عجبنا أصله ميسر قوي إنما الشيخ تاني ده حجر والشيخ ده يوف أعوذ بالله ده أسنة والشيخ ده متشدد قوي أخي احنا عايزين الشيخ ده الرأس يقول لك الرأس حلال ألا. يا شيخ أصل الرأس أنواع في رأس شعبي ورأس فرنج يا عم كله خير كله خير أيوة الربا يا مولان يا عم كل يا عم حد طايل احنا في زمن صعب وفي غلاء الأغاني والبتاع والموسيقى بتاع يا عم اتمتع يعني ساعة وساعة هو ده الشيخ هو ده الشيخ. طب يا مولانا لو الرقصة بقى ماتت أحلى الشهادة عند الله والربي لو أحلى واحد عند ربي ده خرج من الملة وقال ما فيش إيمان بمحمد وماله داخل الجنة برضو علي مالك طب بليا مات شهيد يا جرح بتقولش مات ظلط مات شهيد يا جرح كتكوت مات اللي هو غير مسلم خالص يا عم شهيد يا عم بس اهو ده بقى اهو ده الشيخ. لذلك هم اللي بيتخذوه ويحطوه في المنصب بقى يقول اتخذ الناس رؤوسا جهالا اهو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا بتبقى المصيبة. ولذلك قال العلماء وتلك خيانة للأمانة وهي من أمارات الساعة. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي في الصحيح بيقول إيه يعني يتكلم عن الساعة الأعراب قال له متى الساعة رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله إزاي هتضيع وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة. خلي بالك من دي اللي قاعد عامل عالم ده شطار على اللي قاعد يعظ الناس إبليس على اللي قاعد مسك أمانات الناس حرام اللي قاعد ينقل الناس الصورة والإعلام وكيت دجال إذا وسد الأمر إلى غير أهله يبقى تقوم راجع للحديث تاني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن سلسلة مترابطة في النهاية ده من الأصاغر ده من الأصاغر وكده عين الناس بتوه يقول لك حيرتونا وبهدلتونا هو مين اللي صح ومين اللي غلط. لا يا مش قضية صح وغلط صح واحد بس وبقي اللي غير الصح كله غلط. لذلك من طريق أبي عبد الرحمن عبد بن مسعود بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله ده طريق ربنا وخط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط وقال هذه سبل أي هذه طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وإذاك هو طريق واحد بس طريق واحد لا يتفرع والحق واحد لا يتعدد. ولذلك ربنا يقول ايه ما يقولش انت صح وانت صح لا فإذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يعني ردوه الى الكتاب والسنة لان هو الحق تجده واحد بس مش متعدد. ولذلك اما يجي بقى الاشكال اللي زي ده تخلي الناس تحتار ليه لان الرجل طيب غلبان من العوام والعوام من العامة مش فاهم على الاطلاق فيقول لك يا ترى مين طب اروح فين وتبقى فتن والعياذ بالله والبسيط هو اللي بيضيع. طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحصيل العلم الشرعي، يقول ايه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عشان ما يقعش ولا يقع في الضلال، لا ويتنبه لكده جدا. ولذلك ربنا يعطي الدين لمن احب كما في الحديث الحسن لغيره باذن الله جل وعلا. طيب النقطه اللي بعد دي قصد الشهره والتميز على الاقران. واحد عايز الشهر يوم بقى قاعد لك في مجلس، قال صلى الله عليه وسلم ورازع حديث، وقال صلى الله عليه وسلم رازع حديث، يديك 30 40 حديث ولا حديث منهم واحد ثابت صحيح على الاطلاق. تقول يا الراجل ده حفاظه، ده في مجلس واحد جاب 30 40 حديث. والتميز على الاقران الثاني ده حصل الاسناد العام والاسناد النازل، جاب احاديث 5-6 حديث يعني غنيمه عظيمه جدا وعض عليها بالنواجذ واخذ يحدث. يوم التالي يقول لك 5 انا بقى عندي 50 وكيت، ويبقى في الضلال والعياذ بالله جل وعلا. اللي بعد كده النقطه الثامنه العصبيه للجنس او الاهل او الوطن او والعياذ بالله جل وعلا اللغه. وزي ايه كان ما يحدث من بعض العرب من الجهال، من الجهال. وبعدين ده كان موجود يعني في عند البعض حتى في الجاهليه، يعمل لك ايه؟ ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، اذا ما الملك سام الناس خسفا ابين الملك فيها ان ندينا. خلاص احنا وبس، احنا واللي بعدنا ما لهمش اي شيء، ما لهمش كذا، ما لهمش الى اخر هذه الامور، مرض الانيه والكبر والغرور، وكانهم خصوا. وهذه صفه يعني في اليهود والعياذ بالله جل وعلا، يعني حينما ادعوا انهم شعب الله المختار واعطوا لانفسهم ما ليس لهم على الاطلاق. يجي واحد عايز كده يقوم مؤلف هو من قبيله معينه، القبيله دي ما لهاش مناقب، يقوم يقول لك عن ابي هرير او عن فلان او عن جابر او كذا، ويقوم قال قال صلى الله عليه وسلم ان قبيله كذا يخرج منها كيت وكيت، ويا قبيله كريمه يخرج منها في اخر الزمان فرسان وكيت، وما حصلش على الاطلاق، كذب وافتراء. وهي القبيله بسيطه بس عايز ينتصر للقبيل العرب. نعم هناك شيء ورد في فضل العرب، لكن عشان برضو يفضل كيف يقعد يضع احاديث في فضل العرب ولتمييز العرب الى اخر هذه الامور. طيب غير العرب اللغه وارد في فضل اللغه، لكن يوسع الى اخر هذه الامور، وهذا من الافك والكذب والعياذ بالله. نقطه التاسعه في اسباب الوضع، اسباب وضع الحديث يعني، الزندقه والطعن في الاسلام. ليه؟ لتشكيك الناس في دينهم. زي عبد الله بن سبأ وضع أحاديث كثيرة تشكك المسلم في أمر دينه. وهناك من وضع 40,000 حديث وغربلت أحاديثه واعترف بذلك وقتل، وما كان يريد إلا التشكيك في هذا الدين. هناك من وضع 10,000 كان يضع الحديث بدرهم، يعني من ناحية ويبيع الحديث، من ناحية أخرى ويشكك المسلمين في أمر دين، لأن الحديث اللي مثبت على النبي مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم اتصالا على الإطلاق، لما تيجي تقولها هتلاقيها كذب، هتلاقيها كذب. وتيجي تطبقها في الواقع ما تلاقيهاش على الإطلاق. اللي مش فاهم بقى يقول لك ازاي النبي يقول كلام من ده، لا 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 لا. زي مثلا الفضائيات، يطلع واحد يقول لك ايه، انا زي البخاري يجيب لنا حديث، هذا الحديث يعني عباره عن خرابيط اللي هو الغرانيق، البخاري جابه في كتاب الصحيح. او ده ذكرنا بقى لا عوز بيعرف يكتب ولا عمه بيعرف يقرا. الا يا ابني يا حديث الغرانيق يقول لك في البخاري، الحديث اهو حديث الغرانيق مش في البخاري ولا هو صحيح البخاري، ما سمع عن البخاري يعني كتابه ولا وضعه كتابه على الاطلاق. بل الحافظ ابن حجر في شرحه لما تعرض الامام البخاري في شرح في تفسير طوط النجم تعرض للروايه، انما البخاري ابدا ما وضعه في الصحيح، اي نسخة من صحيح البخاري مش موجودة على الاطلاق. فيجي البعض يضع مثل ده، واللي قبل منه يقوم جاي وضع حديث الغرانيق عشان يدخله ويشكك المسلمين في دينه في الاصل. فاحنا عايزين نكون مفتحين جدا. يعني اما واحد مثلا من الاول اللي كاتب ده عايز يفسد على المسلمين اسلامه، الثاني اللي جاي يثبته يقول ده في صحيح البخاري عشان يوصل لكلمة ان البخاري ده بقى مسخرة بقى، كيف يصل دي تشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه جدا ليه؟ لأنك بين جهال ورعاع وأناس يفعلون في الدين بدون علم على الإطلاق، وناس يضعون في الدين لأنهم ما خافوا رب العالمين. طيب أنا بالنسبة لي الأسباب يعني اللي احنا بنقول عليها التي ذكرناها وكانت سببا أو وكانت شيئا في وضع الحديث أو أسباب وضع الحديث، وأتينا بهذا يعني الشيء منها والكم منها، 1, 2, 3, 4, 5 جبنا 9 نقاط في أسباب وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال ما ظنوا أنه داخل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بإذن الله جل وعلا تلكم الأسباب حتى نقف جميعا على كنها. أما بقى بالنسبة لي الأحاديث المصنوعة الموضوعة التي وضعت في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هي تدور ما بين ما لا يعني ما لا يصح ولا يحتج به مطلقا وما بين الوضع المطلق، أو ندخل أحيانا يدخل بين ثنائها يعني ما لا أصل له. يعني أنا أدور بين ثلاث، ما فيش حاجة اسمها ضعيف، لا، موضوع لا يصح ولا يصح الاحتجاج به وليس عليه دليل، يعني موضوع لا يصح لا أصل له، مش هدور أكثر من الثلاثة دي أو على أكثر من الثلاثة دي في رتب الأحاديث المكذوبة التي بإذن الله جل وعلا سأعلنها في الحلقة القادمة، لأن وقت الحلقة قد نفد. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله وقدوتنا.